أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في الجلسة الماضية حول مراتب الإدراك، وبينا الفرق بين الحسي والخيالي والوهمي والعقل، وذلك من خلال توضيح مصطلح المعنى والصورة، ثم تقسيم الصورة إلى الكلية والجزئية. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمسألة الوهم بعد قليل من هذا المبحث. الآن نتكلم عن الحس المشترك. الحس المشترك قوة خاصة للنفس تمكنها من إدراك الصور الجزئية، كهذا السواد وهذا اللون وهذه الرائحة وهذه الرطوبة وغير ذلك من الصور الجزئية، وهي مغايرة للحواس الظاهرة. وقالوا أن موضعها من الدماغ التجويف الأول أو البطن الأول المقدم، وسيذكرون مثل هذا التحديد للمواضع في سائر القوى، ولا شأن لنا بهذه التحديدات، وإنما ذكرناها اليوم للإشارة إلى مثل هذا التحديد الصادر منه. وحيث إن الحس المشترك من القوى الباطنة، والقوى الباطنة ليست كالقوى الظاهرة من حيث الهلية والوجود، فسنحتاج عند الكلام في القوى الباطنة إلى البحث عن أمرين: عن أصل وجود القوة، وهذا المبحث يكون مفيدا جدا للتعرف على الوظيفة المخصوصة بهذه القوة التي تمتاز بها هذه القوة عن سائر القوى. وحيث إن كلامنا الآن في القوى المدركة، فتحديد وظيفة القوة المدركة يكون بتحديد نوع المدرك. فإذا قلنا أن الحس المشترك قوة تقوم بهذه الوظيفة، فلن نتمكن من تعريف هذه القوة من هذه الجهة إلا بمعرفة نوع مدركاتها. ما هو الشيء الذي تتكفل هذه القوة بإدراكه؟ وهذا يندرج واقعا تحت البحث عن وجود القوة، بمعنى أن معرفة وجود القوة يستلزم معرفة نوع المدرك لتلك القوة. ونحتاج أيضا إلى معرفة جهة أخرى، وهي مغايرة هذه القوة لسائر القوى، وبعبارة أخرى قد تكون القوة موجودة ومع ذلك تكون متحدة مع غيرها بلا حاجة أن تكون مختلفة عنها. وهذا المبحث أيضا يرتبط بمعرفة نوع الإدراك ونوع المدرك لتلك القوة. فإذا كان بين القوتين اختلاف نوعي في سنخ المدرك، كان الفرق بينهما لا محالة نوعيا وذاتيا، وإلا فلا. وبهذا يتبين أن للتعرف على وظيفة القوة المتنازع فيها أو التي هي محل البحث أهمية قصوى في مسائل تعداد قوى النفس. لن نستطيع أن نصل إلى نتيجة صحيحة صائبة ما لم نعرف وظيفة القوة المبحوث عنها. لابد أن نعرف ما هي هذه القوة، وما
نوع مدركاتها إذا كانت مدركة، وما نوع تحريكها إذا كانت محركة، حتى يتيسر لنا إقامة البرهان على أصل وجود القوة وإثبات أو نفي اتحاد هذه القوة بغيرها. هذا لابد من الالتفات إليه. صباحكم الله خير. انطلاقا مما ذكرنا، نقول في الحس المشترك أن هنا بحثين: الأول إثبات أصل وجود القوة، والحاجة إلى هذا المبحث تنشأ من جهة أن القوى الباطنة ليست كالقوى الظاهرة في وضوح أمر وجودها، لأنها من صقع الباطن، فنحتاج إلى أن نتعرف على وجودها بالبرهان. لا بد من إقامة البرهان على أصل وجود القوة، ثم لا بد من إقامة البرهان على ما يميز هذه القوة عن سائر القوى. فهنا بحثان: البحث الأول في أصل وجود الحس المشترك، البحث الثاني في النسبة بين الحس المشترك وغيره من القوى. أما البحث الأول وهو ما يتكفل بالبرهنة على أصل وجود الحس المشترك، فقد استدل على وجود الحس المشترك بأدلة ثلاثة. نحن نقدم ما يقول صدر المتألهين أنه أقوى الحجج، لأنه ناقش في الحجة الأولى وسكت عن الحجة الثانية سكوتا يشعر بتمريضه إياها، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه السكوت، وأنه ليس تمريضا بقدر ما هو إشكال على النكتة المستعملة في البرهان. الحجة التي يقول صدر المتألهين أنها أقوى الحجج هو أن الإنسان يدرك أمورا لا وجود لها في الخارج، كإدراك بحر من زئبق، وإنسان ذي رأسين، وجبل من ياقوت. شريطة أن تكون تلك المدركات جزئية، يعني يدرك زيدا ذا رأسين ويدرك هذا البحر زئبقيا ويدرك هذا الجبل من ياقوت، يعني يتصور كون هذا الجبل مع كونه هذا الجبل ياقوتا. ولا إشكال أن هذا الجبل حال كونه من ياقوت لا وجود له. وبالجملة فإن الإنسان يدرك أمورا لا وجود لها في الخارج، إما اختيارا كما يسمى الآن بالتوهم والتخيل، أو اضطرارا كما هو حال المصابين بالحمى والهلوسة، أو اضطرارا من جهة أخرى بمعنى حصول الشيء قهرا لهم كنفوس الأولياء والأنبياء، حيث تتجلى لهم صور لها واقع عيني لكن لا يبصرها غيرهم، واقع عيني بالنسبة إليهم، بمعنى أنه قد يكون ثابتا في مدركاتهم وفي مشاعرهم كما هو حال الأنبياء والأولياء. وما جعلنا الشجرة التي أريناك إلا فتنة للناس، فهي شجرة جزئية رآها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في منامه، وهذه الشجرة لا وجود لها في الخارج. ولا إشكال أن هذه الصور متمايزة بعضها عن بعض، فلا يمكن أن تكون معدومة بقول مطلق، لأن العدم لا يمتاز بعضه عن بعض، إذن لها وجود، وليست موجودة في الخارج، وإلا لرآها كل سليم الحس، ولا في العاقل لأنها جزئية، فلا بد أن تكون موجودة في النفس، ولا يمكن أن تكون موجودة في النفس في مرتبة تجردها الملازم لكلية مدركاتها. إذن لا بد أن تكون موجودة في النفس في مرتبة نازلة، وهي مرتبة قواها إذن هناك قوة من قوى النفس تثبت فيها هذه المدركات، ولا نريد بالحس المشترك إلا ما يساوق هذا المعنى. يقول صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن هذا أقوى برهان أقيم على وجود الحس المشترك. وهذا التقرير طبعا ذكره قبل صدر المتألهين غير واحد من الحكماء منهم الشيخ الرئيس السبزواري، قرر هذا البرهان بنحو أخصر، فذكر السبزواري قدس الله نفسه أنه لولا الحس المشترك لم يتحقق التخيل، لأن المراد بالحس المشترك تلك القوة التي تتأدى إليها كل الصور المحسوسة للقوى الظاهرة الحواس الظاهرة. لذلك يقال عن الحس المشترك أنه بمثابة وزير الملك الذي له جواسيس يأتونه بالأخبار من كل مكان، فالنفس هي الملك والحس المشترك في هذه المرتبة كوزيرها الأعظم، والقوى الظاهرة كحاسة الذوق والشم والسمع والبصر واللمس كالجواسيس. ويقولون أن الحس المشترك كالنار الذي له روافد ترفده، أنهار صغيرة تغذيه مثلا، فالحس المشترك تصب فيه هذه المعلومات الجزئية. ثم إن النفس تسترجع بعض هذه المعلومات حسب قدرتها وحسب استعدادها وملكاتها، وكلما اشتدت عندها قوة التذكر كان قدرتها على الاسترجاع أقوى وأعظم. ثم إن النفس قد تتصرف في بعض هذه الصور تركيبا وتحليلا وتجزئة وأمثال ذلك، فتصنع صورا مخترعة. التخيل يراد به في كلام السبزواري في هذا الموضع هو إدراك النفس لأمور اعتمادا على ما عندها من صور، إما بالتركيب أو بالتحليل والتجزئة أو بالاختراع والإنشاء وغير ذلك، أو ملاحظة النفس للصورة لا من جهة ارتباط تلك الصورة بالخارج ولا من جهة ارتباط النفس بالخارج. وبالجملة فالمقصود بالتخيل هو إحاطة النفس بالصورة مع قطع النظر عن ارتباط النفس بالخارج. يقول السبزواري إذا قلنا أن التخيل هو هذا المعنى وهو إحاطة النفس بالصور الجزئية مع قطع النظر عن الخارج، بمعنى أنه سواء كان هناك ارتباط أو لم يكن هناك ارتباطون، فلا يعقل هذا المعنى إلا بوجود قوة خاصة غير الحواس الظاهرة، لأن المفروض وجود هذا النوع من الإدراك مع انقطاع النفس عن الخارج أو قطع النظر عن الخارج وارتباط النفس به، إذن هي من الحواس الباطنة. ولا يوجد عندنا ما يصلح لأن يدعى أنه تلك القوة إلا الخيال، والخيال هو خزانة الصور الجزئية. قال السبزواري أن الخيال خزانة يحفظ فيها العلم والصور، وليس من شأن القوة الحافظة الإدراك، شأن القوة الحافظة الحفظ، أما الإدراك فشأن قوة أخرى. إذن لا بد من وجود قوة في النفس تدرك الصور الجزئية حتى لو انقطعت صلة النفس بالخارج، وهذا ليس إلا الحس المشترك. هذا تقرير السبزواري لهذا البرهان.
يعني وش الحاجة إلى الآن؟
خيالي يحفظ فقط لا يدرك. بعد أن ينقطع ارتباط النفس بالخارج، النفس تدرك تلك الصورة أو لا؟ النفس تتخيل أمورا لا وجود لها اختراعا، هذه الصورة محفوظة لكن النفس تحفظها وتدركها، فتحفظها بقوة وتدركها بقوة. ما يخالف شيخ نطالبك يعني بالبيان أكثر.
الخيال مو شيء مادي إنه مثلاً في الغرفة الصندوق أو في شيء مثلاً.
نعم.
فإذا أنا حاجة نقطة أول كان.
نعم هذا هو الإشكال صحيح. يعني بغينا فعلا نقول هذا، أن هذا التقرير للسبزوار ليس بصحيح، هو كما تقوله أن الخيال لما كان قوة مجردة لا سيما على مبناه ومبنى صدر المتألهين، فلا معنى للقول أن الحفظ سنخ مغاير للإدراك فيه، بل الحق أن الخيال يحفظ الشيء بإدراكه له محفوظا، بمعنى أنه يحفظه مدركا ويدركه محفوظا. بل تسمية إدراك الخيال أنه حفظان من جهة انقطاع الرابطة بين هذا المدرك والخارج، بمعنى أنه لا تلاحظ خصوصية ارتباط هذا المدرك بالخارج، لا من جهة أن الشيء أصلا ليس بمدرك وإلا فلا معنى له. فإذا تقرير السبزواري لهذا الكلام لهذا البرهان ليس بتام التعويل على ما ذكره الحكماء بما فيهم صدر متألهين. لا فإذا أدرك خلاص سقط برهان السبزواري، تقرير السبزواري يعتمد على مسألة أن النفس تدرك أمورا بعنوان التخيل، وهذا الإدراك لابد أن يكون في قوة، تلك القوة ليست الحس المشترك لأن الحس المشترك مربوط بالحواس الظاهرة، بمعنى أن إدراكه مشروط مثلا نفرض، فإذا لابد من قوة أخرى. إن منعتم الحس المشترك أن يكون تلك القوة فلا بد من قوة تؤدي وظيفة الحس المشترك المدعى، ومن الواضح أنه لا توجد قوة تحت هذا العنوان. إذن الحس المشترك في الواقع هو عبارة عن القوة التي تتعامل مع الصور الجزئية الثابتة في باطن النفس بنحو الإدراك والإحاطة والعلم. هذا أقول هذا البرهان إنصافا برهان تام ولا إشكال فيه، لكن لا بتقرير السبزواري للإشكال الذي أورد وأشار إليه الشيخ، والمعول على تقرير الآخرين بما فيهم صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكي. البرهان الثاني قالوا أنه الإنسان يدرك القطرة النازلة خطا، القطرة قطرة المطر يدركها الإنسان خطا مستقيما طويلا أو قصيرا، ويدرك الشعلة الجوالة إذا دارت بسرعة خاصة بل مطلقا ظاهرا أنها دائرة. ومن الواضح أننا نعلم أن الذي في الخارج نقطة أو قطرة ليست خطا، كما نعلم أن الموجود من الخارج شعلة ليست دائرة، فلا يمكن أن يقال أننا نبصر الدائرة بحواسنا الظاهرة، إذ لا وجود للدائرة في الخارج، لأن هذا خلف كون المفروض وجوده شعلة، وخلف كون المفروض وجوده قطرة، وليست هذه الدائرة في العقل لأنها جزئية، ولا معدومة مطلقا لأنها مرئية، إذن لا بد من أن تكون ثابتة في قوة، تلك القوة هي الحس المشترك. فإن قلت لما لا نتصور الأمر هكذا بأن يواجه الإنسان القطرة في أول أماكن نزولها فترتسم صورة تلك القطرة في ذلك المكان في الذهن، ثم قبل أن تزول هذه الصورة تنزل القطرة إلى مكان آخر فترتسم صورة كونها في ذلك المكان في الذهن بنحو من الاتصال بين الصورتين المرتسمتين، ومع سرعة نزول القطرة يحصل اتصال بين الصور المرتسمة فتكون تلك الصور المرتسمة خطا في الذهن. وعليه فنحن لا نحتاج إلى حس وراء القوة الباصرة، لأنه بناء على الانطباع يمكن أن نقول أن الصورة انطبعت والمتصور في الخارج متعدد في يعني متحرك منتقل من مكان إلى مكان، لكن ارتسام الخط ناشئ من بقاء الصورة في محل انطباعها من دون حاجة إلى قوة أخرى. وإن شئت قلت إن ارتسام الخط والدائرة معلول لخصوصية انطباع الصورة، فقد تنطبع الصورة وتزول بسرعة فلا يحصل خط، وقد تكون سرعة حركة الشيء في الخارج أكثر وأكبر من سرعة زوال الصورة المنطبعة. وعليه فالارتسام معلول لبقاء الصورة في محل انطباعها لا إلى وجود حسة لا إلى وجود قوة أخرى. رد هذا الكلام هذا الإشكال على هذا البرهان رد بأن القول ببقاء الصورة منطبعة في محلها مع زوال الصورة عن محلها في الخارج خلف كون تلك الصورة محسوسة، لأن الشرط في تعلق الحس بالصورة المواجهة والنسبة الوضعية بين المدرك والمدرك بين الحاس والمحسوس، والمفروض أن الصورة في الخارج زالت، فتلك الصورة التي تدعون أنها لا زالت منطبعة كيف تكون منطبعة بنحو الإحساس والحال أن المحسوس في الخارج عدم؟ إذن لو تصورنا بقاءها منطبعة فلا يمكن أن يكون ذلك الانطباع إحساسا، بل هو من نوع آخر من الإدراك، ذلك الإدراك هو إدراك الحس المشترك. وعليه فهذا الإشكال ليس بتاما، إلا أن الكلام أن هذا البرهان هل هو برهان في مقابل البرهان الأول؟ أليس الاستناد في هذا البرهان على أن القطرة المرتسمة خطان والشعلة المرتسمة دائرتان، أليس الاتكاء فيهما على أنهما لا وجود لهما في الخارج فلا بد من أن يكونا ثابتين في قوة أخرى؟ بل الفرق بين البرهانين في المثال، لا أن البرهانين يختلفان فيما هو الحد الأوسط في البرهان، إذن الحق أنهما برهان واحد لا برهانان. لذلك سكت صدر المتألهين عن هذا البرهان بعد أن أورد عليه اعتراضا آخر، نحن ذكرنا اعتراضا ونذكر الآن اعتراضا آخر، رده صدر المتألهين لم يرده صدر المتألهين، قال لا عفوا ذاك برهان ثاني حصل تقديم وتأخير، سكت صدر المتألهين عن هذا البرهان ولم يعلق عليه، وأنا أظن والله العالم أن عدم تعليقه عليه لأنه ليس مستقلا عما حكم بأنه أقوى البراهين، فكأنه ظن أنه إن حكم بقوته توهم التعدد لذلك سكت عنه. فقد ذكر ثلاثة براهين، ذكر عن برهان أنه أقوى البراهين، وناقش في برهان صراحة وقال لا يخفى ضعفه، وسكت عن البرهان الأوسط، والظاهر أن سكوته عن البرهان الأوسط لرجوعه إلى أقوى البراهين.
لماذا يقال في مثل هذا القريب
ما هو غير موجود في الخلاء، ثم الدائرة أو المقطع المستقيم، خط مستقيم. لما قال بأن هذا هو أول كلام، ما قال بأنه يدرك دائرة، هو لا يدرك دائرة، يشعر الجوال لكن بسرعتها وعدم قدرة الإبصار مثلا على التقاط المسافات المتقطعة بين الشعلة الواحدة أثناء الحركة يدرك دائرة.
طبعا الاعتماد في هذا البرهان ليس على الإدراك بمعنى التصديق حتى يقال أن العاقل لا يحكم أو أن هذا من خطأ الحس، الكلام هنا عن الإدراك بمعنى التصور، ولا إشكال أن الإنسان يدرك دائرة. نعم إذا أبصر عودة منكسرا فقد يخطئ بعضنا ويحكم بأن العودة منكسر واقعا، لكن الخطأ هنا في التصديق لا في التصور، وإلا فلا إشكال أن الإنسان إذا أبصر العودة في الماء يبصره منكسرا، لكن ما أين هذا المبصر؟ هل هو في الخارج؟ هل هو في القوة الحاسة؟ هل هو في الحس المشترك؟ هذا البرهان يعتمد على التصور، أي أن ما يسمى إدراكا ورؤية لابد له من قوة تصحح هذا الإدراك فيستقيم الكلام. لكن يرجع هذا البرهان إلى البرهان الثاني. البرهان الثالث هو أننا نحكم على المحسوسات بعضها ببعض، وهذا البرهان هم دقيق هم فيه كلام كثير هم نوقش في تماميته، وهذا البرهان ذكره الشيخ الرئيس وغيره، قالوا في تقرير هذا البرهان أننا نحكم على هذا اللون بأن محله يتصف بطعم خاص، فنقول هذا الأبيض حلو وهذا الأسود مر وهذا المشموم قبيح المنظر وهذا الجميل طيب الرائحة، وهكذا نحكم على ما يتعلق به حس البصر بما يتعلق به حس الشم، وما يتعلق به حس الذوق بما يتعلق به حس اللمس، ولا أقل من الحكم بأن اللون غير الرائحة، هذا اللون غير هذه الرائحة، لا أقل من الحكم بالمغايرة بين المحسوسات. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه لا بد في كل حكم سواء كان إثباتا أو نفيا من حضور كلا طرفي الحكم عند الحاكم، فإذا كانت الموجبة أي إذا كانت القضية موجبة فلا بد من حضور طرفيها موضوعا ومحمولا أو مقدما وتاليا حتى يصح الحكم بالربط بينهما أو بالاتحاد، وإذا كانت القضية سالبة فلا بد من حضور طرفيها معا مقدما وتاليا أو موضوعا ومحمولا حتى يصح السلب، وهذه القضية ثابتة بنظر العاقل وهي من القضايا الفطرية، بمعنى أن قياساتها معها كيف يمكن للعاقل أن يحكم بأن هذا غير هذا إذا لم يعرف هذا وهذا، لا معنى له. المقدمة الثالثة أن الطرفين في المقام فرض أنهما جزئيان، إذ الكلام عن هذا اللون وعن هذه الرطوبة وعن هذه الرائحة وهكذا، وعليه فبملاحظة هذه المقدمات الثلاثة يقرر الاستدلال بالتالي، هو أن الإنسان يحكم على هذا المحسوس بالاتحاد أو المغايرة مع محسوس آخر جزئي مثله، وهذا بمقتضى المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، والمقدمة الثالثة وبملاحظة المقدمة الثانية نقول أن حضور الطرفين لازم عند الحاكم ولا يعقل أن يكون ذلك الحاكم هو العاقل لأنهما جزئيان والعقل لا يدرك الجزئية إلا بآلة ولا الحس الخارجي لأن الحواس إنما تتعلق بمحسوساتها فالباصرة لا تدرك إلا اللون والشكل ولا علاقة لها بالطعم والذائقة لا تدرك إلا الطعم ولا علاقة لها باللون فإدراك اتحاد محل اللون بمحل الطعم ليس من شأن القوة الباصرة ولا الذائقة إذن لابد من قوة وراء القوتين يحضر لديها المحسوسان يصح بها أن يحكم على هذا المحسوس بأنه عين هذا المحسوس أو غيره هذا تقرير هذا البرهان أورد عليه طبعا بإيرادات منها أن نقضوا بقضية زيد إنسان التي لا شك في أن الإنسان يحكم بها مع أن المفروض أن الموضوع جزئي ولا يدرك إلا بالحس والمحمول كلي ولا يدرك إلا بالعقل فإذا اشترطتم في صحة الحكم أن يكون الحاكم قوة وراء القوتين لازم في مثل هذه القضايا أن يكون الحاكم بها قوة وراء الحس والعقل وذلك لأن النسبة بين الجزئي والكلي ليست جزئية حتى يتعلق بها الحس يعني ليست محسوسة خارجا وليست كلية حتى يدركها العاقل إذن لابد من إدراكها ومدركها قوة وراءها فإما أن يقال ببطلان هذا الحكم ولا سبيل إلى ذلك وإما أن يقال بوجود قوة أخرى وراء القوتين ومن الواضح أن هذا باطل هذا نقضا يورد على هذا نقض يورد على هذا البرهان لكن أجيب عن هذا النقض وبالمناسبة ذكر هذا النقض الفخر الرازي وذكره صدر المتألهين على الله مقامه واستشهد بعبارة لبهمنيار يفهم من عبارة بهمنيار الدغدغة في هذا البرهان ولكن واقعا لم يتسنى لي الوقت للرجوع إلى التحصيل حتى ألاحظ سياق كلام بهمنيار لأنه يمكن يفهم من العبارة أنه ليس بصدد الإشكال بقدر ما هو بصدد توضيح نكتة خاصة في هذا البرهان على كل حال صدر المتألهين ناقش في هذا البرهان بهذا الإيراد أورد هذا الإيراد طبعا أجاب عن هذا الإيراد صاحب الشوارق لاهيجي وسبزواري في حاشيته على الأسفار ذكر اللاهيجي جوابين وما ذكره السبزواري قريب من أحد الجوابين فلا أرى أن هنا أجوبة ثلاثة بل الظاهر أن هنا جوابين لا أكثر الجواب الأول وهو ما ذكره السبزواري أيضا يعني ذكره اللاهيجي وذكره السبزواري بحسب التأمل في العبارتين أن يقال بالفرق بين المقامين يفرق أن يفرق بين قضية زيد إنسان وبين قضية هذا اللون هو صاحب هذا الطعم، وهذا الطعم هو صاحب هذا اللون. وذلك بأن يقال أن القضية الحملية في مثل هذا اللون هو صاحب هذا الطعم، طرفاها متباينان بالذات، وذلك لأن الطعم إنما يثبت في قوة الذائقة، واللون إنما يثبت في قوة البصر، وهاتان قوتان متباينتان، فلا بد من القول باجتماع الطرفين في محل واحد حتى يصح الحكم بأحدهما على الآخر أو سلب أحدهما عن الآخر. أما في قضية زيد إنسان فلا مباينة ذاتية بين الطرفين، وبعبارة السبزواري ليس هناك تركيب حقيقي، بل هناك وحدة حقيقية، إذ زيد مصداق لطبيعة الإنسان، فهو هو ولكن يمتاز عنه بالمشخصات. وإذا لم يكن هناك تركيب ولا مباينة، فمن المعقول حينئذ أن يكتفى بوجود قوة واحدة، لأن الاثنين واحد، زيد والإنسان واحد، بخلاف هذا اللون وهذا الطعم. فزيد وإنسانيته موجودان بوجود واحد خارجا وذهنا، فنحن لا نحتاج في النفس إلا إلى قوة واحدة تدرك زيدا حتى يصح الحكم عليه بأنه إنسان. وأما اللون والطعم فهما أمران مختلفان، لا يصح الحكم على أحدهما بالآخر أو سلب أحدهما بالآخر عن الآخر إلا إذا اجتمعا في محل واحد. والمفروض أن محل اللون هو القوة الباصرة، ومحل الطعم هو القوة الذائقة، فأين يجتمعان لولا الحس المشترك؟ إذن لابد من محل واحد يجمعهما غير الذائقة والباصرة، وليس إلا الحس المشترك، أو قل ذلك المكان هو الحس المشترك حتى لا تكون مصادرة. هذا الجواب ذكره اللاهيجي، وذكره بنحو من البسط السبزواري رحمه الله تعالى في حاشيته على الأسفار. هذا ولكن الظاهر أن كلام اللاهيجي والسبزواري ليس بتاما، والإشكال فيه، مع أن عبارة اللاهيجي أدق من عبارة السبزواري، الإشكال فيه أن كون زيد وإنسانيته موجودين بوجود واحد لا يمنع من كلية القضية التي ذكرت في المقدمات، وهو أن طرفي القضية لا بد أن يحضرا معا لدى الحاكم بتلك القضية، وذلك لأن القضية الحملية حتى في باب الحدود فيها طرفان لا يخلوان من تباين، وإلا لم يصح الحمل، إذ الحمل اتحاد من جهة وتغاير من جهة أخرى، فلا بد من حفظ المغايرة حتى يصح الحمل. والذي ذكر في تصحيح البرهان هو جهة الوحدة بين زيد وإنسانيته، ولكن كلامنا في جهة المغايرة التي تحقق بلحاظها الحمل أيضا، ولولا تلك الجهة لم يتحقق الحمل. هذه المغايرة بين زيد وإنسانيته هي التي اقتضت أن يكون زيد معلوما بالحس. والإنسانية معلومة بشنو؟ بالعقل. وإلا فإن الذي اتحد بزيد واقعا ذهنا وخارجا هو الحصة الخاصة في زيد. هذه الحصة الخاصة في زيد هي المتحدة بزيد، لكن هذه الحصة معلومة في ضمن زيد، ليست معلومة باستقلالها، وإلا لم تكن حصة. فمثلا الحس لا يتعلق إلا بزيد ولا يتعلق بإنسانيته. الحس يرى زيدا ولا يرى إنسانيته، العقل يحلل زيدا إلى إنسانية ومشخصات وعوارض. إذن الحصة ما دامت حصة فهي معلومة بالحس، ولكنها ما دامت حصة فهي ليست محمولة على زيد، لأنها عينه والشيء لا يحمل على نفسه. إذن المحمول في قولنا زيد إنسان ما هو؟ هو المفهوم الكلي. ذلك المفهوم الكلي من الذي يدركه؟ العقل. وهذا العقل لا يدرك زيدا، فكيف صحت هذه القضية إذا لم يكن ضد من مدرك يدرك الطرفين معا؟ فدعوى أن زيدا والإنسانية موجودان بوجود واحد دعوى صحيحة في غير مقام الحمل. في مقام الحمل الطرفان موجودان بوجودين من جهة المغايرة. نعم هما موجودان بوجود واحد من جهة الاتحاد، لكن هل يلزم من تلك الجهة، جهة الوحدة، قوة أخرى غير العقل والحس؟ هذا الإشكال، هو هذا الإشكال. فإذن ما ذكره اللاهيجي والسبزواري ليس بتاما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ذكره اللاهيجي وعبارته ليست بذلك الوضوح. نقرأ ما يهم من عبارته. قال: لم ندعي وجوب اجتماع طرفي الحكم عند مدرك واحد، بل قلنا إن حكمنا بين المحسوسات حكما نجزم باجتماع طرفيه في مدرك واحد ما. هذه عبارته، ولم يأتي فيها بخبر، ولكن أنا أعتقد والله العالم أن الخطأ في النسخة المصححة. أنا اعتمدت على النسخة المصححة حديثا المطبوعة من مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام. ثم قال بعد عبارة أخرى: فيمتنع في الحكم بين الكلي والجزئي وجوب اجتماع صورتيهما في مدرك واحد. كأنه يريد أن يقول أن ما ادعيناه مخصوص بباب المحسوسات ولا يأتي في الكلي وجزئيه. ثم قال: فتدبر. تأملنا طبعا في العبارة فلم نرى لها محصلا، لأنه إن كانت النكتة الفارقة بين المقامين اختلاف المدركين بالذات، بمعنى أن كل مدرك ثابت في محلين، هذا في باب المحسوسات. أما في الكلي والجزئي فالمفروض أن الكلي موجود بوجود جزئيه، فهذا عين الجواب الأول الذي تقدمت المناقشة فيه، وهو الذي ذكره السبزواري أيضا. فإن كان الملاك الفارق هو أن الكلية والجزئية موجودان بوجود واحد، وأما هذا اللون وهذا الطعم ثم موجودان بوجودين، فهذا عين الجواب الأول وقد تقدم الكلام فيه. وإن كان المناط الذي أنيط به الفرق بين الموضعين، بين الكلية والجزئية من جهة وبين المحسوسات من جهة أخرى، الجزم حال الإحساس بأن هذا اللون وهذا الطعم موجودان في محل آخر، بخلاف قولنا زيد إنسان، فلا جزم لنا. فهذا الاحتمال فيه أولا أنه مصادرة وليس برهانا، ثانيا لا يتناسب مع قوله فيمتنع وجوب اجتماعهما في مدرك واحد في الكلي والجزئي. فهذه العبارة واقعا لم نعرف لها محصلا، وعليه فربما يقال أن هذا الإشكال الأول، وهو أن البرهان منقوض بقولنا زيد إنسان، هذا البرهان منقوض، الظاهر أن هذا الإشكال وهو الإشكال النقضي وارد، وما ذكره اللاهيجي وهما جوابان مع ما ذكره السبزواري قدس الله نفسه ليس صالحا لدفع هذا الإشكال. وهنا أود أن أشير إلى شيء، وهو أنه إذا قلنا بأن هذا اللون هو صاحب هذا الطعم وهذا الطعم هو صاحب هذا اللون، فينبغي أن يلحظ أن هذه النسبة بين الأمرين بين اللون والطعم هل هي محسوسة أو لا؟ هذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.